بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا الزوار من الحديدة، طلاب العلم والدعاة إلى الله، حياهم الله وحيا السامعين. سؤالهم الأول يقولون: هل يلزم من لبس الخفين بنية المسح عليهما أن لا يخلعهما قبل إتمام المدة المحددة شرعا؟ الجواب: ما يلزمه، وإذا أدخل رجليه طاهرتين في خفيه أو جوربيه شرع له المسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر بلياليهن للمسافر، سواء نوى عند إدخال رجليه المسح عليهما أو لم ينوي. فليس في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني نويت المسح عليهما، وإنما فيه حين أراد المغيرة أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا ومن نوى المسح على خفيه أو جوربيه ثلاث أيام بلياليهن ثم أراد نزعها قبل ذلك له ذلك، أو نوى أن يمسح يوما وليلة ثم أراد نزعها قبل ذلك له ذلك، له المسح على خفيه أو جوربيه بغير نية حين إدخالها، وإن أحدث نية لا يلزم إتمام المدة. هذا ليس من باب النذر الذي يلزم، كأن يقول: نذرت أن أمسح على خفي يوما وليلة، هذا ليس من باب النذر، إنما هو من باب النية التي يقصد أن يفعل هذا الفعل. السؤال الثاني: إذا مسح على خفيه لصلاة ثم نزعهما وصلى فما الحكم؟ تكرر الجواب عنه بما حاصله أنه إن أدخل رجليه طاهرتين ثم مسح عليهما في بعض وضوئه ونزعهما بعد المسح عليهما أن الصحيح أن وضوءه لا ينتقض. بذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة في ذلك الزمن الأول من أهل العلم، ثم أخذ بهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وعضده بمبررات جيدة، نظير حلق الشخص لرأسه بعد مسحه عليه، فإنه عند اتفاق العلماء أو عامتهم أنه لا ينتقض وضوءه، إذا مسح على رأسه توضأ ومسح على رأسه وحلق رأسه بعد وضوءه ما ينتقض وضوءه، وخلع خفيه بعد المسح عليهما من هذا الباب. هذا قول عدد من العلماء، وهناك قول آخر هذا إن شاء الله صواب. يقول: هل نثبت لله صفة التردد على ما جاء في حديث أبي هريرة، حديث من عادى لي وليا وفيه يعني وفي الحديث ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، أكره الموت وأكره ساعته؟ الجواب: ما دل عليه الحديث يثبت، ولا يجوز نقل الدليل عن ظاهره لغير صارف ولغير موجب يوجب نقله. وشيخ الإسلام له تفصيل في هذا أنه يبقى على ظاهره باعتبار على ما نص عليه الحديث لا على أنه تردد تشكك، أو نحو ذلك، وسبق الجواب عنه بأوسع من هذا. السؤال الخامس: هل يجوز لمجموعة المسافرين أن يتخلفوا عن الجماعة في مسجد جماعة في السكن وهم يسمعون النداء، وهذا يفيد أنهم كانوا نازلين لا أنهم جادون في الطريق؟ فإذا سمعوا النداء وجب عليهم الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب إلا من عذر، سواء كانوا مقيمين أو نازلين. السؤال السادس: ماذا يلزم الأب إذا قتل ولده خطأ؟ يلزمه ما يلزم في كفارة، ما يلزم في حكم قتل الخطأ من كفارة وغيرها. الشرع عام وليس هناك ما يخص الأب دون غيره في هذا الشأن، والدية أيضا تلزمه إن كان طالبت به، طلبت أمه أو طلب بعض كذا، لكنه عادة أن هذا يسقط. يقول: ما حكم الدراسة عند بعض أهل البدع؟ هذا تكرر، وحاصله أننا ننصحك بتلقي العلم عند أهل السنة، هذا خير لك. ولابن سيرين رحمه الله تحذير جيد عن الأخذ على أيدي أهل البدع، تلقي التعلم عندهم. وهكذا لأبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في البداية ويلبسوا عليكم دينكم. ولابن عباس رضي الله عنه قبل ذلك: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وهذا كثير في كتب سلفنا رضوان الله عليهم، وفي مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله من ذلك خير كثير تقرأ فيه في النهي عن أهل البدع أو الأخذ عنهم أو نحو ذلك. يقول: ما حكم بيع زيت المكاعن المستعمل بعد تكريره وتصفيته؟ الواقع بارك الله فيكم أنه إذا استعمل لا تكون قوته كما كانت قبل استعماله حتى وإن صفية، وتذهب دسومته ويكون فيه بعض الغش وإن خفضوا في سعره وجعلوه في علب مختمة وباعوه، فهذا نوع مما ينبغي بيانه لمن أراد شراء ذلك. يقال: هذا زيت قد استعمل، لمن أحب أن يشتريه إن رأى فيه ما يصلح لاستعماله أن يستعمله فيه، وهذا زيت لم يكن قد استعمل يعني جديد، والمشتري يشتري ما يريد. فنعم قد يشتري هناك لبعض يعني الشؤون التي لا يعني التي يستعملها هو في ما يريد بسعر رخيص، له ذلك. أما أن يباع مختما على أنه جيد ومن الشركة، هذا غش، ومن غشنا فليس منا، كما في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: بلف من غشنا جاء وجاء بلف من غش، صحيح بلف من غش فليس منا. متى يكتب للشخص أجر المرابط؟ أي كأنه يعني رباط ليلة. يقول: إذا نام بعض الليل أو النهار وانتقل من مكان إلى مكان. المرابط مرابط معروف، فإذا بقي في مكان في حراسة يتوقع منها دفع عدو إذا حصل الليلة أو الأكثر، يؤجر على قدر بقائه. فإن كانت ليلة فقد جاء في الحديث رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها، وإن كانت دون ذلك إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. السؤال الذي يليه: حكم بيع التقسيط بالأضعاف جائز؟ حل الله البيع وحرم الربا، وليس من السنة الصحيحة ما يمنع هذا، يعني صورته كما هو معلوم يقول هذا السلعة بسعر زائد إن كان نقدا إنسان نسيئة، وبسعر دون ذلك إن كان نقدا هذا يجوز. السؤال الذي يليه يقولون: جاء في الحديث أن الشهيد لا يجد من مس القتل إلا ما يجد من مس القرصة، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهداء هو القائل: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. القصد الشهيد بالقتل لا يكون ذلك القتل شاقا عليه كالموت الآخر، هذا هو، فلا تعارض بين ما أنه بين من يوعك وتشتد عليه الحمى وتخفف ذنوبه إن كان، أو ترفع درجاته إن كان من أنبياء الله ورسله وممن رفع الله درجاته، والحديث ثابت حديث مس القرصة.